أناتنا أناتنا المن أنات أناتنا
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وسائر الدول المجاورة. طهران تؤكد استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريباً وتندد بسياسات واشنطن العدائية. ملايين الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة، داعياً إلى وضع البنى التحتية اللازمة لهذا الغرض. رئيس الذي يزور محافظة إيلام الحدودية مع العراق قال إن حصة صادرات إيران إلى دول المنطقة يجب أن ترفع من 20 مليار دولار إلى نحو 50 ملياراً، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إجراءات سريعة. وبالإشارة إلى مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة بين إيران والعراق، اعتبر رئيسي أن هذه الحدود الطويلة ليست تهديداً بل فرصة ممتازة لتعزيز العلاقات بين البلدين. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريباً، وهي تجري الدراسات في هذا المجال. أمير عبداللهيان الذي يزور نيويورك حالياً ندد في حوار مع قناة NBC الأمريكية بسياسات واشنطن العدائية، وقال إن الحكومة الأمريكية أرسلت إشارات سلبية إلى طهران بسبب عجزها عن رفع الحظر الاقتصادي وفرضها أشكالاً جديدة من الحظر الجائر على إيران. ولفت أمير عبداللهيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ينتقد ممارسات دونالد ترامب أزاء إيران، إلا أنه لا يزال يواصل الحظر الذي فرضه سلفه. طالبت الخارجية الصينية الإدارة الأمريكية بتصحيح سياستها الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على طهران، وأن ترفع بالكامل جميع الحظر غير القانوني عن إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن بكين تؤمن دائما بأن الإحياء والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي يصب في مصلحة جميع الأطراف. وأضاف المسؤول الصيني أن على الولايات المتحدة أن تمضي قدما في عملية استئناف المفاوضات بسرعة والتوصل إلى نتيجة ملموسة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع جميع الأطراف المعنية لمواصلة جهودها لإحياء الاتفاق النووي. تواصل حشود الزوار زحفهم سيرا على الأقدام من مختلف مناطق العراق نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. ويشهد الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء تدفق ملايين الزوار من العراقيين والوافدين من مختلف دول العالم في أكبر تظاهرة بشرية. وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة الزيارة، كما يستمر أكثر من 11,000 موكب وهيئة في تقديم كافة الخدمات للزوار منتشرة على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق تشكيل مقر أمني جوال في كربلاء المقدسة لإنجاح المسيرة المليونية، فيما أكدت تنفيذ عمليات استباقية لتأمين أجواء الزيارة. افتتح في محافظة كربلاء المقدسة موكب نداء الأقصى الذي نظمه وفد من علماء فلسطين الذي يشارك في مسيرة الأربعين على الطريق بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ويرفع الموكب شعارات تحرير فلسطين والقدس والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
من القدس الشريف وحتى كربلاء المقدسة هم الفلسطينيون يشاركون، لم تمنعهم العقبات بل كانوا على ذلك النداء الذي يجمع كل البشرية تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام الذي ألهم العالم والإنسانية رفض الظلم والخضوع. فها هي ثورته تتجدد كل عام لتصنع الأحرار والبطولة والتضحية في مواجهة قوى الاحتلال الصهيوني والاستكبار العالمي. موكب نداء الأقصى على طريق الزائرين المتوجهين نحو كربلاء المقدسة، والذي يعد الموكب الفلسطيني الأول في العراق ليقدم كافة الخدمات للزائرين ويحمل الشكوى لسبط رسول الله مما تعانيه فلسطين من ظلم الكيان الصهيوني المحتل وانتهاك القيم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة.
نحن تأخرنا لزيارة الأربعين، تأخرنا لنشارك في استشهاد الإمام الحسين، لأننا نعلم بأن العراقيون محزونون ومصابون بالمصاب الكبير هو الاحتلال، كما احتلت بلادنا بلاد بيت المقدس ولبنان وجزءا من سوريا ومزارع شبعة في تلال كفر شوبة.
الثورة الحسينية التي يستمد منها الأحرار الثورة على الظلم والطغيان، واليوم تأخذ بالأنظار نحو الأقصى الشريف في فلسطين، ويرسل الأحرار من أرض العراق رسالة بأن التحرير ليس بالبعيد لإزالة هذا الكيان الغاصب.
طريق تحرير القدس الشريف يمر عبر كربلاء المقدسة، هذا الشعار الذي رفعه هذا الموكب يؤكد على ضرورة توحيد صفوف المسلمين من أجل زوال الكيان الصهيوني من خارطة العالم.
حذر وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب القواعد والمراكز الأمريكية والإسرائيلية في شمال العراق من محاولة أي عبث بأمن البلاد، مؤكداً أنهم سيواجهون رداً هجومياً ومؤثراً. وخلال زيارة تفقدية لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، قال خطيب: فلتعلم العناصر المعادية للثورة وداعموها في المنطقة أنه في حال الإخلال بأمن إيران سيواجهون برد حاسم ومدمر من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية. كما طالب وزير الأمن المسؤولين العراقيين بإخراج العناصر المعادية للجمهورية الإسلامية من شمال العراق وتجريدهم من السلاح طبقا للاتفاقية الموقعة. أفاد مصدر أمني اليوم بإطلاق صافرات الإنذار في قاعدة فيكتوريا العسكرية التي تضم جنودا أمريكيين داخل مطار بغداد الدولي. وقال مصدر أمني أن القاعدة العسكرية داخل مطار بغداد الدولي، والتي كانت تعرف سابقا بقاعدة فيكتوري، أطلقت صافرات الإنذار على سبيل التجربة، وتضم القاعدة جنودا أمريكيين، وسبق وإن كانت هدفا لهجمات صاروخية متكررة. أفادت مصادر عراقية بسقوط 5 صواريخ قرب معسكر زيليكان شمالي الموصل بمحافظة نينوى حيث تتواجد قوات تركية. وأوضح مصدر أمني أن الصواريخ سقطت بالقرب من المعسكر وانفجر 3 منها ولم ينفجر 2 منها، وسبق أن تعرض المعسكر لهجمات خلال الأشهر الماضية. أعلن حزب الله اللبناني وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء الخميس إلى مرفأ بانياس، وهذه هي الباخرة الإيرانية الثانية التي ترسلها إيران. تعد هذه الخطوة الجريئة من جانب إيران على الرغم من الحصار الأمريكي عليها تحديا واضحا لأمريكا وكسرا لسياسة هيمنتها، وانتصارا لإرادة اللبنانيين الذين اتخذوا قرارا يتمثل بالخلاص من الحصار والتصدي للحرب الاقتصادية. حول كسر الحصار الأمريكي على لبنان ووصول ناقلة المازوت الإيرانية إلى مرفأ بانياس السوري، نستمع إلى التقرير التالي.
كسر الحصار الأمريكي على لبنان يواصل تقدمه مع وصول ناقلة المازوت الإيرانية إلى مرفأ بانياس السوري للتخفيف من حدة أزمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.
نحن كأصحاب أفران وكأصحاب مستشفيات ومؤسسات وصناعيين عانينا كتير وتبهدلنا كتير لحتين نأمن مادة المازوت للأفران ونأمن ربطة الخبز للناس. من بعد هيدا الإذلال كله اللي شفناه إجا قرار سماحة السيد، هيدا القرار اللي أنقذ لبنان وأنقذ الشعب اللبناني وأنقذ المؤسسات كلها الصناعية، الأفران والمستشفيات، وأنقذ المنطقة كلها وكسر الحصار اللي موجود على سوريا وعلى لبنان.
وصول ناقلة المازوت الثانية تأتي بالتزامن مع استمرار قوافل صهاريج المازوت الإيرانية بعبور الحدود السورية باتجاه لبنان. وفي البقاع أعلن الحزب إتمام المرحلة الأولى من توزيع المازوت كاشفا عن توزيع هبات إلى أكثر من 150 مؤسسة من بينها ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام والمستشفيات الحكومية. كما أعلن انطلاق المرحلة الثانية لعملية توزيع المازوت على المستشفيات الخاصة ومعامل الأدوية والأفران والمطاحن ومولدات الكهرباء. وفي السياق نفسه قامت شركة الأمانة للمحروقات التابعة للحزب بتعبئة خزانات بئري مياه الشفا ومركز الرعاية الصحية التابعة لبلدة القاع في البقاع الشمالية بعد إبلاغ كاهن رعية القاع الأب إليان نصر الله بالهبة. وبفرحة عارمة استقبل أهالي البقاع الغربية صهاريج المازوت.
بإذن الله بأعبية الشهداء عبرت صهاريج الحدود وصلت على البقاع الغربي وأهل عينتيني وأهل مشغرة وأهل ميدون والبقاع الغربي كله.
أما في منطقة الجنوب لا تزال شركة الأمانة تقوم بالتوزيع المجاني لمادة المازوت إلى المؤسسات في حصبية ورشية.
حذر الاتحاد التونسي للشغل في بيان من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس التونسي قيس سعيد، رافضا استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي وتحويلها حالة مؤبدة. بدوره قال الناطق باسم حزب العمال التونسي حمد الهمامي أن فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقرارات الرئيس سعيد التي أصدرها في شهر تموز الماضي وتم تمديد العمل بها. حول التداعيات المتواصلة لقرارات الرئيس التونسي التي لاقت جدلا واسعا في تونس نتابع هذا التقرير.
جبهات سياسية وتجمعات حزبية يجري التنسيق لها بين عدد من الأحزاب من أجل موقف موحد إزاء الإجراءات التي اتخذها رئيس قيس سعيد. حزب العمال اليساري أعلن تحذير لجبهة سياسية واسعة تضم عدة أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني.
نحن بصدد إجراء نقاشات مع التيار الديمقراطي، الجمهورية، حزب القطب وقوى أخرى، مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ناقشنا مع الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، مع الرابط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان، مع عديد الفعاليات النسائية والشبابية والثقافية من أجل ائتلاف جبهة تجمع واسع لمواجهة هذا الوضع.
الموقف من إجراءات الرئيس أنهى عمليا التحالف بين حركة الشعب المساندة والتيار الديمقراطي المعارض ليتجه التيار نحو أحزاب التكتل الديمقراطي وآفاق تونس والجمهوري لتشكيل قوة ضغط على قيس سعيد.
انطلقنا في تشاور مع مجموعة من الأحزاب حتى من غير اللي أمضت معنا البيان منذ تقريبا أسبوع ولا أكثر شوية من أجل يعني أحداث التوازن وأحداث يعني قوة ضغط على السيد الرئيس من أجل أنه يدخل في مشاورات مع الأحزاب مع المنظمات من أجل يعني تمشي تشاركي ديمقراطي وأنه ما يكونش يعني القرارات هذه أحادية الجانب.
الاتحاد العام التونسي للشغل جدد تمسكه بإجراءات 25 من جويليا، لكنه حذر من تجميع السلطات بيد الرئيس ومن تحول الوضع الاستثنائي إلى وضع دائم، فيما يقلل محللون من قدرة هذه الجبهات على ثني الرئيس سعيد عما ينوي تحقيقه.
هذه الجبهات التي لا زالت في طور التشكل قد تكون كما يقال تحمل بذور فنائها في تكوينها باعتبار الخلافات الكبيرة التي تفرق بين هذه المكونات وما يجمعها إلا أنها جميعا تضررت من حركة 25 يوليو التصحيحية، وبالتالي أعتقد أنها لن تصل إلى مرحلة التأسيس المشترك لجبهة وطنية للمعارضة قادرة على التصدي للرئيس قيس سعيد.
مجتمع مدني متماسك قد يحدث الفارق في ترتيبات المشهد العام في تونس.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وسائر الدول المجاورة. طهران تؤكد استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية قريبا وتندد بسياسات واشنطن العدائية. ملايين الزائرين يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أعزائنا المستمعين، لقد أدخل الموقف الشجاع والذي اتخذه الإمام الخميني حيال المصادقة على لائحة الحصانة القضائية للأمريكان في إيران، أدخل الخوف في نفوس الشاه وأعوانه، وبات النظام البهلوي يخشى من اندلاع ثورة جماهيرية عارمة. لذلك قرر نفي سماحة الإمام قدس سره الشريف إلى خارج إيران.
وبالفعل اعتقل جلاوزة الشاه سماحة الإمام في إحدى الليالي وأبعدوه إلى تركيا، حيث أقام سماحته فترة من الزمن في مدينة بورصة التركية. ومن تركيا انتقل سماحته إلى العراق، حيث حل به المقام في مدينة النجف الأشرف، مدينة جده الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ومركز الحوزة العلمية للطائفة الشيعية في العالم.
وقد أبعد سماحة الإمام عن وطنه إيران قرابة 15 عاماً، ابتدأت من عام 1964 وانتهت عام 1979 ميلادي، حيث عاد سماحته إلى الوطن ظافراً منتصراً. ولكن بعد حادثة 15 من خرداد من عام 1342 الموافق للخامس من شهر يونيو حزيران من عام 1963 ميلادي، ومن أجل الحؤول دون تنامي النهضة الجماهيرية، عزز نظام الشاه من تواجد عملائه وبشكل مكثف في المدن الإيرانية الرئيسة، لا سيما العاصمة طهران ومدينة قم المقدسة التي عرفت بعد انتفاضة الخامس من حزيران بمدينة الدم والشهادة.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذها نظام الشاه في هذا الإطار الحد من نشاط أنصار الإمام واعتقال ولده الأكبر سماحة آية الله الحاج السيد مصطفى الخميني، ومحاصرة بيوت عدد من العلماء من قبل عملاء النظام. وهكذا تمكن الشاه من أن يوجد لنفسه أجواء ساعدته على البقاء في السلطة عقدا ونصف العقد من عمر الزمان، بيد أن السنوات التي عاقبت انتفاضة 15 من خرداد لم تكن هادئة بالنسبة إلى الحكم البهلوي، ذلك أن الجماهير كانت من حين لآخر تعلن عن معارضتها للنظام، مستضيئة بإرشادات سماحة الإمام الذي كان يقود الثورة من خارج الوطن. أجل، لقد رحل السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه عن وطنه بجسده فقط، لكن روحه الشريفة بقيت مع أبناء الوطن الثائرين بوجه الاستبداد والظلم والجور. أيها الأخوة والأخوات، في الحلقة القادمة من هذا البرنامج وما بعدها سيدور الحديث عن الوضع السياسي والثقافي والاقتصادي والذي كان سائدا في إيران عقب نهضة 15 من خرداد، كما سنتناول بالحديث كذلك العلاقات السياسية لإيران مع البلدان الغربية لا سيما أمريكا. وبعد فاصل من الموسيقى سنحل في دنيا الحضارة، فكونوا بصحبتنا.
مستمعين الأفاضل، تتشكل منطقة أوزبك الأثرية من عدة تلال في قرية أوزبك، إحدى قرى مدينة نظر آباد التابعة لساوج بلاغ شمال غرب محافظة طهران. ففي شمال شرق القرية هنالك 4 تلال أثرية، وفي غربها يوجد تل واحد، وبذلك تكون المنطقة متكونة من 5 تلال أثرية.
وأقدم هذه التلال يان تبا في غرب القرية، وبقية التلال بحسب القدم هي جيرانو تبا وكميش تبا وتبا مهدي آباد، وتل يعود للعهد الإسلامي كان يستخدم في الماضي للزراعة ولم يحدد له اسم لحد الآن. وكلمة تبا التي تكررت قبل قليل فارسية ترادف كلمة تل العربية.
وقد عثر فيان تبا على آثار تعود للألف السادس قبل الميلاد، والآثار هذه في الواقع بقايا قرية بنيت بيوتها بالتبن الخام والأواني الفخارية المكتشفة فيها من نوع فخاريات التل الشمالي في سلك بكاشان وتل زاغة بسهل قزوين، وتبدو عمارة الدورة الأولى والثانية من التبن الخام، بينما تختلف طبيعة العمارة في الدورة الثالثة عنها الدورتين الأولى والثانية.
وفي تل مهدي آباد الذي يعد أكثر تلال أوزبك ارتفاعا والذي يبلغ ارتفاعه 26 مترا، تم اكتشاف آثار قلعة أو حصن عسكري يعود لعصر الماديين الممتد بين عامي 550 و708 قبل الميلاد. ويدل جدار القلعة وباقي ما فيها على القيمة والأهمية العسكرية الكبيرة لها.
كما إن الآثار الفخارية المكتشفة داخل القلعة تعود لعهد الماديين، كما يعني وجود سلالم فيها على اشتمالها على طابقين في أقل تقدير، ويبلغ متوسط ارتفاع أحد الجدران الطينية الداخلية لهذا الحصن 2.70 متر.
ومما يذكر بخصوص هذا البناء إنه لا يتوافر على تصميم هندسي منظم، ويبدو أن القلعة لم تبنى على أساس أي خارطة أو خطة منظمة مسبقة. وفي الجزء الجنوبي منها تم استخراج أجزاء من سورها يبلغ عرضه حوالي 5 أمتار، ويمتاز هذا الجزء من الجدار بأن له قواعد حجرية.
وتسع الأرض التي تم فيها التنقيب في تل مهدي آباد حوالي 600 متر مربع، وقد سجل الخبراء لهذا التل 4 دورات معمارية أولها تعود إلى النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، وهي فترة شهدت دخول الآريين إلى إيران. وحسب نتائج الدراسات والبحوث التي أجراها الخبراء، يحتمل أن تكون منطقة أوزبك الأثرية مدينة بأبعاد 700 × 700 متر مربع.
وفي أطراف التلال اكتشفت آثار ترجع إلى فترة الماديين، مما يدعم النظرية القائلة بأن الأبنية التي شيدت في هذه المنطقة لم تكن أبنية عسكرية فقط، وإنما كانت أبنية سكنية تقوم القلعة في وسطها. والواقع فإن أغلب المعلومات المتوفرة عن عمارة القلاع المادية مستقاة من الوثائق التاريخية الأشورية والرسوم الموجودة في القصور الأشورية. وحسب هذه الوثائق فإن قلاع المادية كانت أبنية متينة ضخمة تبنى عادة على المرتفعات والتلال، ويحيط بها سور أو عدة أسوار، وغالبية الجدران الداخلية والخارجية للقلاع مبنية من التبن الخام. وفي أحيان قليلة تلاحظ جدران مبنية من الأحجار. وقد تأثر الماديون في عمارة قلاعهم بعمارة القلاع الأورارتوية، وهذا ما تؤيده آثار مادية أخرى مثل مدينة هجمتانا في همدان وتل حسن لو في أرومية، وقد سبق في هذا البرنامج الحديث عنهما.
وفي الحفريات التي أجريت في منطقة أوزبكي عثر على حوالي 50 قبرا، بعضها يعود للفترة الإلخانية وبعضها الآخر يرجع إلى عهود الماديين. وقد سجل تل مهدي أباد الأثري في عام 1969 ميلادي برقم 955 في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. من جانب آخر، يمتاز التلان كميش تبة وجيران تبة بأهمية وقيمة أثرية كبيرة، لكن تنقيبات علمية واسعة لم تجر فيهما لحد الآن.
هذا ويقيم المشرف على فريق التنقيب في منطقة أوزبكي بعد اختتام العمل اليومي دوريات نظرية في علم الآثار وتصاميم الأواني الفخارية القديمة، مما يعد خطوة مهمة على صعيد إعداد طاقات شابة ذات خبرة في علوم الآثار والتاريخ.
شكرا وإلى اللقاء.
بحق أقول لكم، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكن حركة الإمام الحسين عليه السلام رغبة شخصية بما للكلمة من معنى، أو مجرد انفعالات نفسية حتى يحتمل تأثير العواطف عليه لتغيير اتجاهه بكيفية ما، أو يقبل الآراء المتطرفة التي كانت تطرح عليه من محب حقيقي أو متظاهر بالحب. هذه الآراء التي كانت بمجملها تدعوه إلى القعود أو بحدها الأدنى القيام في الحجاز وأخذ البيعة له فيها أو في بلد آخر، المهم أن لا يكون العراق. ولكن الإمام عليه السلام كان على بينة من أمره، يعرف تماما ما معنى خروجه إلى العراق بالذات، وهو يعرف تماما أنه إذا لم يتحرك فإن الحركة الأموية ستسعى إلى قتله مهما كلفها الأمر. ويعود ذلك إلى سبب جوهري يفهمه الأمويون وبالذات يزيد، فإنهم يفهمونه جيدا، وهو أن الإمام الحسين عليه السلام هو المجسد الحقيقي للإسلام والممثل الشخصي للرسول صلى الله عليه وآله، وما دام حيا فإنه سيشكل لهم حالة من القلق دائمة تقض عليهم مضاجعهم وتحرمهم من العيش الرغيد وهنائه. ولأنهم يعلمون أيضا أنه يستحيل سكوته مع وجوده حيا بلا حركة حيوية وجهاد رسالي مستمر لضرب العنة اليزيدي وتسلطه الفاجر. إخوة الإيمان، وليس ثمة من يستطيع ثني الإمام عليه السلام عن قراره بالتحرك إلى العراق ليقوم بالواجب الذي أنيط به وبأمر إلهي جاء على لسان جده محمد صلى الله عليه وآله، وقد تردد على مسمعه مرات كثيرة، والواقع العملي أثبت باليقين هذا الدور بعد أن استخلف يزيد في الأمة وراح يوزع صلفه وعنته بما فيه الكفاية لكشف حقيقته المخالفة لهدي الإسلام. إزاء هذا الواقع فصل الإمام الحسين عليه السلام منطلقاته الرسالية، ولم يكترث لما دعي إليه، ولم يمل إلى النزعة العاطفية التي ظهرت في آراء المشفقين، إذ لا مجال للإشفاق في ميادين حفظ الحق وصيانة الرسالة وكشف غوامض الأمور أمام ضعفاء التفكير وضعفاء الإيمان. ثم إنه ليس هناك شخصية بمستوى الإمام عليه السلام حتى تستطيع فرض رأي عليه أو إملاء موقف لا يراه مناسبا، فإذا كان المشفقون قد أظهروا ميلهم إلى عزوف الإمام الحسين عليه السلام عن قراره، فإن ذلك يرجع إلى كراهتهم أن يروا الإمام عليه السلام يهدر دمه ولا يستطيعون نصره، وهم يقينا كانوا يؤيدون ثورته وقيامه ضد يزيد. إخوة الإيمان، أما المعارضون فهم طبقة أخرى ممن دعوا الإمام عليه السلام إلى القعود والمهادنة، بل أكثر من ذلك فقد دعاه بعض المعارضين إلى بيعة يزيد، وهذا يعني فيما يعنيه أن موقف المعارضين كان معارضة للجهاد نفسه وللثورة نفسها، وليس إشفاقا على الإمام عليه السلام من هدر دمه الزكي، ولذلك فإن معارضتهم لم تظهر صلبة بمعنى المعارضة الصارمة، إنما كانت تصدر بشكل نصيحة أو إعطاء رأي لا أكثر. وقد أكد بعض المؤرخين الذين يحبون الإنصاف في نقل الوقائع وتصوير الأحداث التاريخية والانعكاسات النفسية على المواقف المترتبة على الوقائع والأحداث، خاصة إزاء حدث مهم كحدث كربلاء، أكد هؤلاء أن الذين عارضوا إنما أرادوا أن يحولوا دون إتمام الحسين عليه السلام مشروعه وإنفاذ قراره، ولذلك فقد صوروا الدوافع الضمنية لهؤلاء المعارضين وكانت كما يلي: أولاً، كان يغلب على أكثرهم الميل عن خط أهل البيت الهادف إلى اتخاذ إجراءات بالغة الحسم لمواجهة الخطر الداهم الذي يحدق بالإسلام. ثانياً، كانوا يخافون من قيام دولة الحق والعدالة، فالحسين عليه السلام هو امتداد لأبيه وجده، وهو الشخصية الوحيدة القادرة على قيادة الأمة الإسلامية وفق المضامين الإسلامية، وهذا ما يعرض مصالح الأكثرية من المعارضين إلى الخطر، في حين أن هذه المصالح تقوى وتدعم في كل حكم يزيدي. ثالثا، أن ميل هؤلاء عن خط الإمام عليه السلام يعني بالمقابل ميلهم إلى الخط اليزيدي، فهم يعلمون أن حركة الإمام الحسين عليه السلام سوف تغير الواقع وتفضح مفاسد القيمين على الأمور، حتى ولو لم يمسك الإمام عليه السلام بزمام الأمور. رابعاً، أن المعارضين أرادوا أن يظهروا بمظهر المتحسس بالمسؤولية، العارف بمجريات الأمور، والمتتبع للأحداث، الناظر إليها بمنظار الخطورة، ليظهروا بعد ذلك بمظهر الذي يعيش الظروف ويسهر على تقويم الإعوجاج، متناسين أن المسؤولية الحقة تكمن في التفكير بأمور الأمة أفراداً وجماعات. وهذا واجب أناطه رسول الله صلى الله عليه وآله بالجميع، وليس فقط بالبارزين. خامساً، أن المعارضين لم يكونوا يمتلكون القدرة على الجهاد وتأدية الواجب المفروض عليهم بداع من الضعف المؤكد في إيمانهم، ولكي ينفوا عنهم عار الجب فقد خبأوا ضعفهم تحت ستار المعارضة المتظاهرة بالنصح، ولكي يبعدوا الشبهة عنهم بسبب التخاذل وعدم النصرة للإمام عليه السلام، فقد عمدوا إلى نفي الحاجة إلى الجهاد وضرورة الدعوة إليها. إخوة الإيمان، هذه لمحات يسيرة مما نقله المنصفون من المؤرخين، ولا مجال لذكر كل ما نقلوه في هذا المعنى، فهم بذلك يصفون الواقع الذي كان يتعرض له الإمام الحسين عليه السلام، فهو بالإضافة إلى تحمل المسؤولية في مواجهة يزيد وفجوره، كان عليه أن يتحمل وقع آراء المعارضين والمشفقين، وهم أقرب فئة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بعضهم أيضا من صحابته، فهم على هذا الأساس أولى الناس بالقيام مع الإمام عليه السلام ونصرته، بدل اختلاق الأعذار والمبررات للقعود والتنكر لفريضة الجهاد. هذا التنكر الذي يجر بالتفكير المنطقي إلى أن هؤلاء تناسوا أو تنكروا لما كانوا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، أو سمعوه عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا تأمل ورؤى، والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
جيتك بدمع الطفل يا بالفضل للملقى عطشان، أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن،
أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن.
بتعني بهمومي ومعاناتي، دمع عيني عباراتي، كل دمعة لو طاحت ألم بعدد خطواتي،
صوت القلب صاح بالجراح
لساني لدموع إلك تنطلق كلماتي،
يا قبلة الحاجة إجيت أسعي، شلت إيدي إلك أدعي، رب الوفاء أنت
بعد اصبحت وسلك دمعي
عشان الجهود يا ابو الجود والالام ثقيله والجرح يمك ينفتح يشرح لك وضعي
يا الحزن ليل يا غالي وانطفى شمعي
يا بدر الاحسان بالأحزان لا تابك ينبابك أتأمل تنقضي الحاجات
ضيفك لدارك جا كل رجل شوفتك لهفاء أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن
أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن
باسمك أردت الآية الغيرة الوفا باسمك تعابيرة نهر إيثار المجد كاتب دساتيرة
يا معنى الإحساس يا عباس أناديك دخيلك ننتظر من شفك كرم ما قلب غيرك
الحضرة مكتوب تعال وتنتهي الحيرة إحساس الطوف داخل الحضرة إلك روحي شعر تقرأ لو ردت منك حاجتي أنخاك بالزهرة
تنتج جثين يا أخو حسين فلا صار مثلهن بهم وفيت بكلمتك وزينة بالحرة
بعينك نشوف دربنا ونفهم العبرة
محكم قريناك يا آية ويا راية ما طاحت من طاحن تفوق فارس عرفناك للغيرة بكل ديرة وما زالت تخاكل تفوق
كل زمن صوت الشرف باسمك هتف وتصيح لو طان أنا محتاجك وفا ما يشفى وقرأ قرآن
أنا محتاجك وفا ما يشفى وقرأ قرآن
عندي خدمتك هاي عز حاجة وأنا عطفك المحتاجة عباس ونقول الكرم انت أصبحت تاجة
يا مالي الأفكار بليثار يحييك ضميري يا بالفضل كل الفضل سجلت من هاجر
بعد بمناجات اجيت وياك اتناجى مجنونك انا وخلي يلوموني العواذل ما يغيروني صورة وفائك يا شهم مرسومة بعيوني
يا مخجل الماء يا وفاء النهر
يناديك شهم ما تخيب ظنوني
تسلم يا عباس عن عينك ويمينك ويسارك ناداك الحسين يا رفعة الراس أفعالك تحلالك ويثارك لين الشرف دين
ما يجودك ما يجف من ينوصف كوثر الإيمان أنا محتاجك وفا ما يوشف وقرأ قرآن
أنا محتاجك وفا ما يوشف وقرأ قرآن
تعليم اللغة الفارسية
آموزش زبان فارسی
بسم الله الرحمن الرحيم أخوتنا متابعي دروس تعليم اللغة الفارسية أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد
شنوندگان عزيز ببرنامه ما خوش آمدید
سوف نخصص هذه الحلقة لإرادة التدريبات والتطبيقات على شكل نصوص وجمل وعبارات حول القواعد والمفردات التي تعلمناها في الدرس السابق أعزتنا المستمعين هذه جمل وعبارات تشكل نصا كاملا صغناها لحضراتكم بهدف التمرن والتدرب على القواعد والمفردات السابقة. انتبهوا معنا.
چرا این صندلی شکسته است؟
لماذا هذا الكرسي مكسور؟
دیروز وقتی آقای احمدی،
امس عندما جاء السيد احمدی،
روی آن نشست و صندلی شکست.
جلس عليه وانكسر الكرسي.
این صندلی از 5 سال اینجاست.
هذا الكرسي هنا منذ 5 سنوات.
همیشه من روی آن می نشستم.
كنت دائما اجلس عليه.
تو روی آن می نشستی.
انت كنت تجلس عليه.
همه رویش می نشستند.
الكل كانوا يجلسون عليه.
و این صندلی نشکست.
و من کسر هذا الكرسی؟
بله، آقای احمدی ماشاءالله خیلی چاق است.
اجل، ان السيد احمدی سمين ما شاء الله. اخوتنا المستمعين محبي اللغة الفارسية، تابعوا الإصغاء معنا إلى المزيد من الأمثلة والتطبيقات، واحرصوا على تعلم الطريقة الصحيحة لتلفظها ومقارنتها مع القواعد والمفردات والمصطلحات التي تعرفنا عليها حتى الآن.
إن صندلی را از کجا خریده‌ای؟
من أين اشتريت هذا الكرسي؟
این صندلی را دوستم احمد برایم فرستاده است.
هذا الكرسي ارسله الي صديقي احمد.
تنها این صندلی را فرستاده است.
ارسل هذا الكرسي وحده؟
نه، او 6 صندلی فرستاده است.
لا، هو قد ارسل 6 كراسي.
تو برای او چه فرستاده ای؟
و انت ماذا قد ارسلت له؟
من در آن موقع برایش 1 ساعت خریدم و فرستادم.
انا في ذلك الحين اشتريت وارسلت له ساعه. عزيزي المستمع، وهذه طائفة أخرى من الجمل والعبارات حول أحمد وأفراد أسرته، تابعوا معنا.
دوستت أحمد چند پسر دارد؟
صديقك أحمد كم صبيا عنده؟
أحمد 5 پسر دارد.
أحمد عنده 5 صبيان.
ما شاء الله، پس او بیشتر از خواهرش پسر دارد.
ما شاء الله، اذن هو عنده صبيان اكثر من اخته.
بله، خواهرش فقط 1 پسر دارد.
نعم، اخته عندها صبي واحد فقط.
آن 5 پسر بزرگ هستند یا کوچک؟
اولئك الصبيان الخمسة كبار ام صغار؟
همه بزرگ هستند.
الكل كبار. أعزتنا المستمعين،
شنوندگان گرامی،
نكتفي بهذا القدر من الأمثلة والتطبيقات. أعدوا أنفسكم لحل التمارين في درس الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء والسلام عليكم.
خدا حافظ و به امید دیدار.
ملحمة عاشور وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي دستورك لكل حور يضل دستور تعشق ذبيحة بمذبحك للحور وتبوس الأيادي قبضات الهنادي الله أعلاك سرين العين يا رب إنشاء مولاك أن تحيي ذكرايا والنخبة الأنقى للعروة الوثقى في كربلا تبقى رمزا لفحوى غديت تتناحر النيات أحياء الضمير تقابل الأموات وتشوف المناية تومي على البراية ينباب المخيم جلجلت الأصوات للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربة للضحايا يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا كن واثقا فينا لا شيء يثنينا فالله حامينا لا رب إلا شريب أكرام مخلوقين إلكم صفوة الخدام من هاي الخدامة مصدر كل كرامة هل جفنك يغمض وبأماني نام بيوت الله ذني وماني شوف أخيار هل تخفى بسلامة نسوان الإمامة يا شبلة الليل
يا عطر ذكرى لا أول الغيث والصبح مجرى في مطلع الفجر من غيمة النحر ماء الوفا يجري سعدا لسقيا الصميدة يا